والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضنا معكم في الدرس الماضي وما قبله حالة نبي الله صالح مع قومه ثمود، دعاهم إلى الله عز وجل فطلبوا معجزة فأتتهم المعجزة كما طلبوا وكما حددوا، وذلك قول الله عز وجل: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم. اختبار، هل يؤمنون نعم أم لا؟ فارتقبهم واصطبر. ارتقب يعني هناك أحداث ستأتي بعد الناقة، ثم اصطبر واحذر أن يصيبك الملل أو الضجر، في أحداث ستأتي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر. ذكرنا ذلك، يوم لك للناقة ويوم لهم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وشرحنا دقة معنى تعاطى، كأن كل واحد منهم يريد أن يدفع قتل الناقة عن نفسه، لبسها لغيره حتى ما، لأنه شعر أن الأمر يعني في شيء أو في كثير من الدقة والصواب. فكيف كان عذابي ونذر. صاحبهم قدار بن سالف، وكان أشرس قومه وأشقى قومه، ولذلك العرب بسموا الجزار قدار، كان بطاشا، ويلقب بأحمر عاد عند العرب أو أحمر ثمود، لأنه عاد وثمود شيء واحد. وكانت العرب تتغلى بأشعارها بشراسته، فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم، أشأم كلهم كأحمر عاد، ثم ترضع فتبطمي. نعم، بعد ذلك انتهكوا كما ذكرنا حرمة الآية، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، ونادوا صاحبهم قدار فعقر، فكان أشقى الأولين بنص كتاب الله عز وجل، إذ انبعث أشقاها أشقاها. وهكذا كان من عقر الناقة أشقى الأولين، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه الضحاك، أن النبي قال لعلي: يا علي، أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة قدار بن سالف. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك عبد الرحمن بن ملجم. وعند ابن أبي حاتم من حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رجلان، أحدهما أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، هذا أشقى الأولين والآخرين، والذي يضربك يا علي على هذا، أي على رأسك، حتى تبتل منه هذه دم ببن اللحم، هذا أشقى الآخرين. نتابع إن شاء الله تعالى. عقروا الناقة وظلموا أنفسهم وكفروا بالله عز وجل وأنكروا نبوة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم تحدوا النبي: ائتنا بما تعرفه، متى هذا العذاب؟ ما لونه؟ ما شكله؟ استهزاء وازدراء. نعم، وعتوا عن أمر ربهم، أي حذرهم صالح أن يمسوا الناقة بسوء، ولكنهم لم يستجيبوا. وقد مر معنا ذلك: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. في آية أخرى: عذاب عظيم، أليم، مؤلم، عظيم لا يحتمل. هكذا، إذن كان كفرهم أنواعا، كفروا بالله جعلوا له شريك، كفروا برسالة صالح، كفروا بالآية، مش بس كفران قتلوها، تحدوا نبي الله اتنا بما تعرفون جيب العذاب إنكم، مع أنه نبههم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، قريب وأليم وعظيم، قريب لأنه ثلاث أيام، لأن الثقب يعني الفصيل رغى ثلاث رغاءات، فقال صالح ثلاث أيام كما سيأتي معنا. نعم، يأتي العذاب بعد ثلاث أيام، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا في سورة هود، فعقروها. طيب، فقال أي صالح تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني وعد يتحقق أكثر من 100%، لأنه وعد من الله. يعني الإنسان قد يعد لك لا يستطيع الوفاء أحيانا لمرض لجائحة، أما إذا وعد الله ما في مجال، ما في شيء يمنع من تحقيق وعده تبارك وتعالى. فعقروها وقال تمتعوا في داركم، في داركم، الدار هنا المقصود فيها البلد، لأنه لو قصد فيها الدار العادية بيوت لقال تمتعوا في دوركم، لكن قال في داركم يعني أي في بلدكم، وعد غير مكذوب ثلاث أيام. أسماء الأسبوع كانت عندهم، الأحد كانوا يسموه أول، الاثنين يسموه أهول، الثلاثاء يسموه دبار، الأربعاء يسموه جبار، الخميس يسموه مؤنس، الجمعة يسموها العروبة، السبت يسموه شيار. كانوا قد عقروا الناقة يوم الأربعاء، خميس وجمعة وسبت، فكان العذاب صباح الأحد بعد سطوع الشمس قبل الظهر. تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، ما في مجال أن نعرف. لما قال صالح لهم هذا القول تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، قام النفر التسعة الرهط اللي سماهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فقالوا هلما اجتمعوا ماذا فلنقتل صالحا، فإن كان صادقا في العذاب الذي وعدنا به فإنا نقدمه أمامنا بموت قبلنا، وإن كان كاذبا ما في عذاب نكون قد استرحنا منه وشفينا صدورنا من المشاكل معه. أي شيء هلما فلنقتل صالحا، شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، ذلك وعد غير مكذوب. وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك، هذه المؤامرة ضد نبي الله ذكرها تبارك وتعالى، فقال في سورة النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا أي مؤامرتهم تقاسموا بالله، تقاسموا يعني حلفوا فعل أمر، تقاسموا بالله على إيش؟ لنبيتنه وأهله، نقتله مش بس وحده العيلة كلها اللي في البيت، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه لعشيرته، لأنه مين بيطالب بالدم؟ ولي الدم قاد عمه وأمامه إلى آخره، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، ما شهدنا مهلك أهله، قراءتان، وإنا لصادقون، لا شفنا من قتل ولا نعلم أين قتل أبدا، ما لنا خبر شيء، وإنا لصادقون، ومكروا مكرا. ثم يقول الله تعالى ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نعم، ما بصير تصف الله بأنه ماكر، وكان تأتي بالآية والمقابل مكروا ومكرنا، أما أن تقول إن الله لا يجوز هذا. نعم، كذلك صفات لابد أن تأتي بها وبما يضاد، معز مذل، ضار نافع، أما تقول ضار لا أبدا. وكذلك هنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. الهاء تعود على التسعة أولا في تدميرين، أما أن دمرناهم هذا شو الدليل؟ وقومهم الدمير. إذا بدأنا بالتسع تسعة ثم إيش؟ وقومهم أجمعين. لم ينجم من ثمود إلا امرأة ساعات، وإلا رجل سيأتي معنا فانا في حرم الله عز وجل. فالله في الحرم المكي حماه، لما طلع جاءه البلاء نفسه. وانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم تسعة وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. خائبة سببية بما ظلم، والظلم أشدها بما ظلموا. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، كلمة الأرض دمر أرض، أرض ثمود في التعريف للعهد، البيوت وأرضهم المعروفة أماكن سكن ثمود. وقوله تقاسموا فعل أمر، أي حلفوا مع بعضكم حتى نكون على عهد واحد، نقتل صالح وعائلته كلها في الليل ولم نرى شيئا. أحدهم هو الذي قال تقاسموا، لكن هل معنى ذلك أن هو خارج عن؟ لا، هو من ضمن الذي سيقوم في القتل بدليل لنبيتنا. اقسموا لنبيتنا، شمل نفسه ضمن من يقوم بالفعل، إذن هو الذي تكلم ضمنهم. والقسم يدلك على أنهم كانوا يعترفون بالله لكنهم كانوا يتخذون شركاء، يعني ود وسواع ويغوث، نعم مثل أصنام الجاهلية نعبدهم ليقربونا، ما نعبد إلا ليقربونا، شريك، جعل لله شريكا. وقوله لنبيتن، التبييت عند العرب أو البيات هي أن تباغت العدو ليلا، تفجأ بغارة ليلية، عكس التبييت التصبيح وهو الغارة صباحا، لأن تبييت الغارة في الليل والتصبيح. وكان شأن الغارات عند العرب أن تكون في أغلبها صباحا، ولذلك لما النذير ينذر قومه بحلول العدو كان يقول يا صباحا، فبئس صباح المنذرين لا الشريف، كان هذا التصبيح. التبييت الغزو أو الغارة الليلية. والمقصود بقولهم لنبيتنه كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله، أن يغيرون على بيته ليلا فيقتلونه ويقتلون أهله في البيت الذي هم فيه، غدرا من حيث لا يعرف قاتلهم، ثم ينكرون أن يكونوا قتلوهم. لا قتلنا ولا شهدنا مقتل، يحلفون لأوليائهم. ثم قالوا ونؤكد لأقاربهم صدقا، نحن جماعة صادقين كما تعلمون. ولا شك أن قولهم هذا من الغدر والغيلة والحيلة، كاذبون. ولذلك في قول الله عز وجل ثم نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإلا لصادقون، أشار روي أن بعض وزراء الإسكندر المكدوني كان ملكا يعني عالي الصيت، أشار عليه أحد وزرائه أن يبيت عدوه، يعني يغار عليه فجأة بدون إنذار في الليل غنى، فماذا قال؟ قال ليس ذلك من آيين الملوك، يعني معاة الملك العادل أو القوي إن يغدر بالعدو يعطيه إنذار. ليس ذلك من آيين الملوك، وليس ذلك من آيين الملوك الذين إيش يسترقون الظفر يسرقوا سرقة، لا جمع. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إلا إذا كان إيش تأكدت أن العدو جهز لك وهو هو الذي سيبيت الغارة عليه، عندئذ لا تحتاج إلى إنذار. نعم، ماذا كانت النتيجة لهؤلاء المتآمرين التسعة؟ تقرأه في قول الله عز وجل في سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. إنا دمرناهم قراءتان وقومهم أجمعين. وقول الله عز وجل ومكروا مكرا هو التبييت الخفي، تبييت الغدر والاغتيال سرا في الليل، تدلك على إرادة السوء عنده بصالح وأهل بيته وبالمؤمنين، فعاملهم الله عز وجل بنقيض مقصودهم. أرادوا قتل صالح وأهله فارتد المكر عليهم بأن قتلوهم، هذا مكر الله تبارك وتعالى. نعم، وهم لا يشعرون، ما كانوا يفكروا أنه. وهذا الدمار وقع على مرحلتين، الأولى كما ذكرت لكم دمرناهم للتسعة فتعود على الرهب، ثم كان التدمير الثاني لجميع القوم جميعا. تعهد التسعة على قتل صالح، فأتوه ليلا ليبيتوه يغدروا فيه، فدمغتهم الملائكة بالحجارة رضخ. رواية القتل جاءت في مكانين، بيت صالح وفي قريب منه جدا مسجد كان منفرد يصلي به صالح قيام الليل. الروايات الترجمة تقول في المسجد أتوا إليه، ورواية تقول في البيت، والبيت والمسجد متقاربين يعني ما في مجال للاختلاف. ولذلك رضختهم الملائكة بالحجارة قبل الوصول لا إلى المسجد ولا إلى البيت، أثار ضرب الرضخ عليه، فرضختهم الملائكة فكانوا يرون الحجارة ولا يرون الراس، حجارة وبس، أما مين عبر مين الله أعلم. نعم نعم، هلك التسعة بعذاب مفرد عن قومهم، ثم كانت الدمدمة على الباقين. نعم، فدمدم عليهم ربهم بالدمدمة أعظم، يعني تشعرك بالشدة والأخذ الأليم، فدمدم عليهم ربهم بتكرار الحروف، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. نعم، خرج صبح أهل التسعة استبطأوا رجوعهم، أين هؤلاء؟ أتوا إلى بيت صالح، وإذا هم خارج البيت وخارج المصلى جثث ثامنة، فوجدوا الأشقياء وقد رضخوا يعني الحجارة، فقالوا لصالح أنت قتلته، أنت قتلته، وحملوا عليه ليقتلوه، فقامت عشيرته بالسلاح ووقفت في طريقه وقالوا والله لا تقتلونه أبدا، لكن تعالوا إلى كلمة إنصاف. قالوا ما هي؟ قالوا وعدكم صالح بالعذاب بعد 3 أيام، فإن كان صادقا فلماذا تزيدون غضب الله عليكم غضبا آخر؟ تقول النبي وعدكم 3 أيام، اصبروا. إذا كان صادق بتقولوا الله غضبنا عليكم من قبل فأضفتم إلى أنفسكم غضبا آخر، وإن كان كاذبا نترككم وإياه، أنتم حر في قتل تقتلوا إيش مرة تساوي. فانصرفوا ليلتهم ينتظرون الأيام الثلاثة. أصبحت ثمود يوم الخميس 4 عقر الناقة، وهو اليوم الأول من أيام النظرة الانتظار. إيش ما قالهم صالح 3 أيام تمتعوا، وإذا بوجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح. قال ابن الجوزي لما رأوا اصفرار وجوههم صاحوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. طيب لماذا لم يتوبوا؟ في تلك اللحظة لن تقبل التوبة، لأن العذاب بدأ. لو قبلها بلحظات قبل، ماذا قال الله لفرعون؟ الآن، لما المي، حتى ما قال آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به من، يعني ما ذكر اسم الله، لا أبدا. نعم، تنادوا، عرفوا أن العذاب، وصاروا يصرخ، وصار يصرخ بعضهم لبعض لقد مضى اليوم الأول من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة، مش احمرار عادي يا إخوان، طلعت منهم دمل كبير، بدأ أصفرا ثم أحمر ثم انفجر. قيح صديد الله عليم إيش هذا البلاء. فضجوا وبكوا ونادوا مساء ألا قد مضى يومان من الأجل. ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع المشار إليه لقول الله عز وجل فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اليوم الثالث، وقوله تمتعوا أي تمتعوا ثلاثة أيام بنعم الله، تمتعوا بنعم الله، لأن الميت لا يتمتع بشيء، يعني ستبقوا الأحياء ثلاثة أيام، هي المعنى. هات ثلاثة أيام أي شيء تتمتعوا افعلوا ما تريدون، لأن الميت يستمتع شيء، صلى الله عليه وسلم. وقوله في داركم كما قلت لكم في بلدكم، لأنه لو أراد المنزل لقال في دوركم، لكن قال في داركم لا. والعرب تقول نحن من عرب الدار، أي من عرب البلد، نحن من عرب الدار أي من عرب البلد. أصبحوا في اليوم الثالث، وكان يوم سبت، وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار، كأنما دهنين إسفل. قال ابن الجوزي فلما أمسوا تنادوا ألا قد مضى الأجل. يعني فلما كان الصبيحة الأحد قالوا قد حضركم الموت، ثم قاموا فتحنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب، لا يدرون كيف ولا من أين ولا كيف يموتون، من عفاني شيء يبقى في قلق. فأشرقت الشمس، فلما أشرقت الشمس استبشروا، كان يوم أحد خلاص ما عاد في شيء. قال ابن كثير أشرقت الشمس يوم الأحد، فلما أشرقت جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة من أسفل منهم، من أسفل منهم، كما قال في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وتقرأ في سورة الذاريات فعثوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الأول الصيحة، انتبه التنوع، الصيحة الصاعقة. وتقرأ في سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نعم، صيحة صاعقة، هنا كذلك صاعقة. وتقرأ في الأعراف فأخذتهم الرجفة، تنويع ثالث، فأصبحوا في دارهم جاثمين. هنا تلاحظ أن القرآن الكريم عبر بالعذاب مرة بالصيحة ومرة بالرجفة ومرة بالصاعقة. صيحة مصبحين، صاعقة رجفة، يعبر بهذا. وأصل الرجفة حركة مع صوت، حركة زلزال يعني مع صوت قوي. اقرأ قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وتارة يعبر القرآن بالطاغية كما تقرأ في قول الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وكلها تعبر عن حدث ضخم قد حدث لا يمكن الفكاء عنه أبدا. أوصاف هذه الثلاثة الأربعة. الصائق تحدث صوتا عظيما فهي الصيحة، وقد تكون مصحوبة بزلزال أو رجفة ترتجف معها القلوب فهي الرجفة أو الرجفة، وقد تكون في مكان ولعظمها يتأثر منها مكان آخر فهي الطاغية، تطغي تتجاوز الحد الذي إيش للبلد التي هي فيه. قال مقاتل: لما أصبحوا في اليوم الرابع وهو يوم الأحد وارتفعت الشمس ولم يأتهم العذاب ظنوا أنهم قد رحموا، خلاص انتهت صالح كذاب، فخرجوا من حفر قد حفروها لأنفسهم وتحنطوا جهزوا حالهم، يدعو بعضهم بعضا وإذا بالزلزلة مع أصوات السوائق تجتاحهم دفعة واحدة. يقول ابن كثير: لما كان اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة، مش صاعقة واحدة، من كل الجهات بتتصورها يمين شمال فوق فوق أمام خلف من كل جهات، نعم كل صاعقة. قال مقاتل في قول الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. قال: أول يوم من العذاب خرج فيهم خراج أحمر ثم اصفر ثم اسود ثم فقعت الخراجات ثم جاءت الصيحة يتلو بعضها بعضا كأنه عقد انفرط. قال ابن عباس في هذه الآية: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يقول ابن عباس: أجد آية في كتاب الله عز وجل أن الظلم يخرب البيوت، ثم قرأ هذه الآية: فتلك بيوتهم خاوية بما أي بظلمهم أن الظلم يخرب البيوت، ثم تلا هذه الآية. وفي التوراة: يا ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك، لا تظلم يعني إن ظلمت يخرب بيتك، انتبه يا عبد الله، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كلمة خاوية تدلك على أن إيش؟ قد فاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الحركات وخشعت الأصوات، ما في شيء أبدا، وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثث لا أرواح فيها ولا حراك ولا صوت ولا نأمة ولا حس أبدا. نعم، هذه الآية تعرض بمشركي مكة: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، خطاب لأهل مكة، يعني يا أهل مكة اعلموا إذا كذبتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوه، في آية سابقة لثمود فانتبه، تعريض بهم، ولذلك ترد الخطاب لصالح وللنبي متماثل تماما، لو حالتهم مكروا مكرا كذلك متماثل، تهديد لأهل مكة. قال المؤرخون: لم يبق في ديارهم حي إلا جارية واحدة، لم يبق أحد حيا في ديار ثمود إلا جارية واحدة مقعدة كسيحة، هي اسمها الذريعة، أو بالزاي الذريعة اسمها. يقول عنها الطبري: بقي منهم الكلبة ذريعة، يعني لأنها كانت من أشد الناس عداء لصالح، فكان الطبري الكلبة، مو اسمها كلبة هي، لا اسمها الذريعة مقعدة، كانت شديدة العداوة لصالح شديدة الكفر بالله تبارك وتعالى. لما رأت العذاب وهي مقعدة أطلق الله رجليها فقامت تسعى سعيا لم يرى مثله أبدا، تخوف، وصلت إلى حي بعيد من أحياء العرب فقالت: اسقوني، وقصت بعض الكلمات، بينما جاءوا الماء هيك صار فينا، أتوا بالماء فشربت فوقعت لساعتها، ماتت، فلما شربت ماتت. اقرأ قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. شوف الجلد جاثم، أشنع الموت الجثوم، مثل إنسان مكبع وجهه ومقعدته فوق هذا وميت بهذا الشكل، مثل الأرنب كيف بيه يجثو جبينه على الأرض ومقعدته لفوق وجاثم وميت هذا الجاثم. كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ألا إن ثمودا أو ثمود قراءتان. نعم، كتب الجاثمين أي ماتوا ميتة من أبشع الميتات، وهو الجثو رأسه لتحته وقعته إلى لفوق وهو ميت على الأرض، ملقون على ركبهم وعلى جباههم بلا حركة. وقوله كأن لم يغنوا فيها أي كأن لم تكن هذه الديار بعظمتها وبنيانها، كما قال صاحب أيسر التفاسير: لقد زرتها لقد رأيت بنيانا عجيبا لم يرى مثله. كأن لم يغنوا فيها، كأنها لم تسكن، كأنه ما كان فيها بشر. نعم، ولم يقيموا فيها لحم أبدا، صارت حصيدا. وقوله ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذا سبب العذاب، هذا سبب العذاب. لم يقيموا، كأنهم لم يقيموا فيها، هذه نتيجة الكفر، لأنها صارت حصيدا. كفروا ربهم أي ستروا وجوده. فالكافر في حد ذاته مؤمن، لأنه يستر شيئا موجودا. الكافر يستر الله، ما بيحب يسمع له، لكن هو ضمنا يعترف. فالكفر في حد ذاته الكفر، مش الكافر، إيمان، لأنه يستر شيئا موجود. والكافر هو الذي لا يريد أن يعرف اسم الله تبارك وتعالى. إنها صارت حصيدا، فهو اعتراف بوجود شيء يريد أن يستره، ولكن لم يؤمنوا. ألا بعدا لثمود، أي طردا من رحمة الله، وهم مستحقون لذلك، مستحقون لهذا الطرد. يقول البغوي في معالم التنزيل: أهلك الله تعالى من تحت أديم الأرض منهم في مشارق الأرض وفي مغاربها، ما بقي منهم أحد أبدا إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال، كان في حرم الله. وأبو رغال يظهر ليس شخصا واحدا، وإنما يعني كناية عن الإنسان، نعم، الذي يسيء، الذي دل على الطريق لأبرهة الأشرم، كذلك بيقول بعض المؤرخين أنه يقال له أبو رغال. وإنسان جابي كان يجبي الأموال لأحد السلاطين، فجاء إلى بيت فوجد عندهم شاة، يعني عندهم شياه كثير لكن وحدة حلوب. كان أهل البيت يرضعون طفلتهم التي رفضت أن تأخذ ثدي أمها منها، فأعجبته فأصر أن يعني أن لا يأخذ إلا هذه الشاة، إلا هذه الشاة من أهل البيت. فالله تعالى يعني ضربه، فكان يسموه أبو رغال. نعم، يقال أبو رغال وهو أبو ثقيف الأصل، كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله لفترة. نعم، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات، فدفن في ذلك المكان على الطريق بين الطائف ومكة. يقول هذا قبر أبو رغال. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر أرض ثمود حدثنا حديثا، فكان مما قال أن ثمود عقروا الناقة فعقروها، أي ناقة، فمن كلام النبي: فأخمدهم فأخذتهم الصيحة التي أهمد الله عز وجل بها من كان منهم تحت أديم السماء إلا رجلا واحدا كان في حرم الله، فلما خرج من حرم الله أصابه ما أصاب قومه. فقال الناس: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصاب ما أصاب قومه. رواه إمام أحمد مختصرا وذكره الطبري في تفسيره وصححه الحاكم، وعند عبد الرزاق في مصنفه عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال لمن معه أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود كان في حرم الله تبارك وتعالى فمنعه الحرم من العذاب، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتدروا القبر بسيوفهم فأخرجوا الغصن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. قال الزهري وأبو رغال هو أبو ثقيف، وهذا الحديث مرسل. المرسل أن يقول التابعي قال رسول الله، يسكت منه صحابي. وجاء الحديث متصلا عند ابن إسحاق أقوى من حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا من الطائف مررنا بقبر أبي رغال أو مررنا بقبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود كان بهذا الحرم فدفع الحرم عنه أي العذاب، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه، نفس البلاء ونفس المرض في هذا المكان فدفن فيه، فدفن فيه. وآية ذلك أي العلامة أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتموه عنه أصبتم الغصن الذهبي. قال فابتدره الناس أسرعوا بسيوفهم فنبشوا القبر فوجدوا الغصن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقال الحافظ المزي هذا حديث حسن عزيز، والعزيز هو الذي اشترك يعني اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ، نعم، فإذا رواه جماعة سمي مشهورا. لما انتهت هذه الأمة كلها وأبيدت وقف صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على جثثهم يخاطبهم خطاب المتألم عليهم بأني نصحتكم فلم تستجيبوا، وقفة جميلة تربوية نكملها إن شاء الله في الدرس الأخير الآتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.